بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة. كان الصراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة، وكلاهما كانت قبيلتين كافرتين. إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية، بعد ما دخلوا في صلح النبي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، لكن كان بينهم وبين المسلمين حلف كقبيلة خزاعة، ليس كلهم دخل الإسلام. بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي، وكانت بكر كلما أرادت أن تهجم على خزاعة تهدم ويقتل منها أشخاص. عدة مرات تحاول بكر أن تأخذ ثأرها من خزاعة وتهزم بكر عدة مرات، وكل مرة يهجمون يقتلون. فكان هذا يزيد من ثأر بكر يوم بعد يوم، وكانوا ينتظرون أي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ الثأر من خزاعة. لما صار صلح الحديبية دخلت بكر في حلف قريش، كانوا خلفاء قريش، ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما هدأت الأمور شعرت خزاعة بالاطمئنان أن الآن في صلح، ووضعت الحرب أوزارها، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط صلح الحديبية تقول أي اعتداء على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين. فحدث اطمئنان لخزاعة أنهم لن يهجم عليهم بكر، لأن الآن في هدنة مدتها 10 سنوات. ولذلك كانت خزاعة الآن آمنة، وبدأت تذهب إلى الحرم ويتعبدون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحرام بدون خوف، كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأت بنو بكر أن خزاعة بدأوا يأمنون، ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاطون كالعادة، قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الديلي رئيس بني بكر إلى قريش، قال لهم أنا رأيت أن خزاعة الآن مطمئنين، فنويت أن أغدر بهم وأريدكم أن تعينوني. شاور كذا واحد من سادة مكة، أكثرهم رفض، لكن بعض سادة مكة مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية، وحويطب بن عبد العزة الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على أن يعينوا بني بكر. وكان هذا غدر أيضا من قريش. المهم تجهز بنو بكر في ليلة من الليالي، وجدوا وفد من خزاعة ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم، فخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير، لكنها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، فخيموا هناك ينتظرون على ثاني يوم ينتظرون يتعبدون في الكعبة عند الكعبة. المسلمين منهم ظلوا يصلون بالليل، يقومون الليل، يسجدون ويرفعون، والكفار من خزاعة كانوا نائمين. بنو بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة غافلين، رتبوا أمورهم، في منتصف الليل هجموا على هذا الوقت من خزاعة، وبدأ استيقظوا من نومهم ولا هذا الهجم عليهم، بدأ القتل فيهم، فقتلوا 3 من أول هجوم، قتلوا 3 من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها صرخ جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم إلهك، يعني خاف الله، دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم، تسرقون في الحرم، أفلا تأخذون دأركم فيه. والآن فجر داخل الحرم، وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم، فانطلقوا هاربين داخل مكة، وهؤلاء وراهم السيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة، كان لما يروح مكة عنده بيت، فيسكن فيه يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليرجعوا إلى بيت بديل بن ورقة، هذا الكلام في نص الليل، فوجدوا الباب مغلق، فجاءتهم بنو بكر وبدأ الضرب بهم عند بيت بديل بن ورقة. هنا شارك جماعة من سادة قريش في القتال، صفوان بن أمية وأكرم بن أبي جهل، هذه المجموعة جاءوا وساعدوا بني بكر بقتل خزاعة، فقتل عند بيت بديل بن ورقاء 20 رجل عند الباب. وهؤلاء يحاولون أن يدافع عن أنفسهم، لكن أين يدافعون أمام جيش هاجم عليهم وسادة قريش متعاونين معهم متعاونين معهم. فلما بدأ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال، سادة قريش خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فأمروا بالانسحاب، قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف أمر هذا الغدر، فتركوهم الآن قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من سادة قريش، وقريش تشارك، فنقض واضح لصلح الحديبية. اجتمع مجموعة من سادة خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر ثم نرتب أمورنا. فأرسلوا عمرو بن سالم كان شاعرا، قال لهم انطلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي بعدك. عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع، لم يتوقف حتى للراحة، يسير ليل نهار ما يرتاح، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في المسجد، كان يصلي صلاة جالس مع عدد قليل من أصحابه، فدخل عليه فأنشد أبيات شعر مشهورة: اللهم إني ناشدا محمدا حلف أبينا وأبيه الأفلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. خزاعة يكونون من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أنتم أولادنا ونحن آباؤكم. قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، هم بيتونا، يقول القصة للشعر، هم بيتونا بالوتير حجدا، كنا نائمين في الوتير في منطقة الوتير وهجموا علينا هناك، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وجعلوا في كداء منطقة كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذلوا وأقل عددا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصة من هذه الأبيات، فأطلق صيحته المشهورة: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام هكذا يصفونه من شدة غضب صلى الله عليه وسلم، كيف يغدر بحلفائه في الحرم، كيف يفعلون به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه من شدة الغضب، هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خزاعة. سادة خزاعة في هذه الأثناء أيضا جهزوا وفدا برئاسة بديل بن ورقاء سيدهم، والوفد فورا تحرك أيضا نحو المدينة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين أو ثلاثة، جاء هذا الوفد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصة. في هذه الفترة قريش أيضا كانت مجتمعة في دار الندوة، سادة قريش مجتمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان قد أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن كان يكتب القرآن، ثم إنه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي، ارتد ورجع إلى مكة وأخذ ينشر الإشاعات أنه كان يكتب القرآن ويحرف فيه، يغير القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد أن يشوه على المسلمين. فعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوة، فقال: أنا أعلمكم بأخلاقه، أنا عشت معاه في المدينة وكنت محتك به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم إلى إحدى ثلاث، عند ربنا في اختيارات، فروا رأيكم. قالوا: ما هي؟ إيش الرأي؟ قال: الأولى أن تدعو خزاعة، تدفع الدية ل23 قتيل من خزاعة، انصاف، ادفع الدية تنتهي المشكلة، إذا ردت خزاعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا: والله ما ترضى خزاعة حتى تأخذ كل أموالنا، فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك أموالنا. قالوا: ما الثانية؟ إيش الرأي الثاني؟ إيش الاحتمال الثاني؟ قال: الثانية أن تخلوا بينه وبين بني بكر، وهم بني بكر الذين غدوا، فاتركوهم، تبرأوا من بني بكر، قالوا: نحن لم نقر هذا الأمر وليس لنا شأن فيه، هؤلاء حلفائنا بنو بكر، إذا تريد تنتقم منهم انتقم منهم، نحن لا نتدخل لأنهم هم الذين غدروا، هذا إنصاف. فقالوا: لئن تركنا حلفاؤنا، لئن تركنا حلفاءنا، والله ما يحالفنا أحد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك حلفائنا. قالوا: الثالثة. قال: الثالثة السيف، إذا ما تدفع الدية أو تترك القتلة، لا تدفع الدية ولا تترك له أن يقتل القتلة، معناها تدافعون عن المجرمين، فإذا يقاتلكم السيف. هم خايفين الآن لأن عرفوا أن النساء كانوا قوة كفاية كبيرة، فبدأوا يتشاوروا من رأي. فقال أبو سفيان: أنا عندي رأي، أنا عندي رأي، الرأي عندي أن نذهب إليه ونجدد العقد ونزيد المدة، صلح الحديبية، نجدد نأكل على صلح الحديبية ونزيد المدة، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المدة بعد هذا الحادث، فلا يستطيع أن يتحلل منه. إذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع أن يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى أن نفعل ذلك قبل أن تخبره خزاعة، قبل أن يعرف الخبر؟ قال: نستعجل ونذهب. قال: قم أنت روحوا. ففعلا تحرك أبو سفيان، تحرك أبو سفيان فورا ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبديل بن ورقاء والجماعة وصلوا، والآن في طريقهم خارجين، جماعة خزاعة خارجين من المدينة، وما زال أبو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينة، بديل بن ورقاء قال للقوم: تفرقوا، لا يشوفونا مع بعض، يعرفون أن جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون. فتفرق القوم، كل واحد سار في طريق، بديل بن ورقاء ومعه كم واحد ساروا في الطريق الرئيسي، وإلا أبو سفيان قادم. التقى بهم فسألهم: ما عهدكم، ما عهدكم بيثرب؟ قالوا: ما ندري عن يثرب، ما جئنا يثرب، تأتين. قال: هل معكم من تمر المدينة شيء؟ شريت تمر من المدينة، أصله من المدينة؟ قالوا: لا، ما عندنا من تمر المدينة. ثم إنهم انصرفوا، كملوا طريقهم، هو ظل ما مشى. لما انصرفوا جاء إلى إبلهم، أماكن إبلهم، أخذ البعر فكه فإذا فيه النوى، طعام التمر، النواة داخل التمر، وهذا ما يفعله إلا أهل المدينة، هم الذين يطعمون الإبل التمر لكثرة التمر عندهم. فعندها عرف، قال: والله قد أتى القوم محمدا، عرف أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذهب إلى المدينة، فكر أين يذهب أول شيء، فأول واحد يذهب إليه أقرب الناس إليه من أم حبيبة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبدأ ببنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها فاستقبلته، فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم غالي يعني بهيد، فكان هذا من زوجة صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الأرض طبعا، فأول ما أراد أن يجلس استعجلت أم حبيبة وانطلقت هكذا ولفت الفراش، فتعجب، قال: يا أم حبيبة، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش زهيد ما يسوى أن يجلس عليه سيد مكة، أم أن هذا الفراش غالي عندك ما تريديني أنا أجلس عليه؟ فقالت: يا أبتاه، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. تكلم أباها بهذه الطريقة، فتعجب، قال: والله قد أصابك بعدي شر. بريح لأبوك هذا الكلام، لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يمسه كافر. فكان هكذا مع أبيها تعمل هذا، فعرف أنه ما في فائدة، لن تعينه على شيء. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بأبي سفيان يدخل عليكم يريد أن يزيد المدة ويجدد العقد. ما عندهم حيلة أخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيلة إلا هذه. هذا من فتنته صلى الله عليه وسلم، ما أكمل كلامه إلا أبو سفيان داخل. فقال: ما رأيك يا أبو سفيان؟ قال: يا محمد، إنا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا، وتجارتنا الآن لا تقاطع، طوافنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال: هل أحدثتم حدثا؟ عاملين شيء أنتم عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال: لا، وإنما أحدثنا هذا الصلح، قال: نحن على العقد، لا نغدر ولا نخون. إشارة إلى أنكم أنتم تغدرون وتخونون، أنا الصلح قائم، ما نغدر ولا نخون. فشاف أبو سفيان أنه ما هو الذي عمل هذا الأمر، تفكر أنه إذا حصل على الجوار، حصل على الأمان بين الناس، ما يحدث قتال. لو أحد قال: أنا أجير بين الناس وقبل هذا الجوار، لا يحدث قتال. فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من أحد من كبار الصحابة فيمضي هذا الأمر. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: أنت صاحب محمد، أنت أقرب الناس إلى محمد، فجدد لنا العقد وزد لنا في المدة وأجر بين الناس. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو راضي يفعل هذا، أنت أفعل هذا، ويكون لك شرف الدهر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف أنه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانة بعد أبي بكر، فوجد عمر رضي الله عنه، فذهب إليه فقال: يا عمر، أجر بين الناس يكون لك شرف الدهر. فقال: أنا أجيركم أنتم؟ والله لو لم أجد إلا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم أجد إلا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، أقاتلكم مع النمل. فقال له: جزاك الله من صلة رحم شرا، هذا جاي متأمل فيك ترد عليه هذا الرد، أن حتى لو وجدت النمل تقاتلني؟ فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجد عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ووجد عنده ابنه الحسين الحسن رضي الله عنه، ابن صغير. فكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا علي، أنت أقرب الناس إلينا صلة رحمة، فكلم محمد وأجر بين الناس. فقال له علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يستطيع أحد أن يكلمه عليه، هذا أمر الصلح، هذا أمر ما يستطيع أحد يتدخل فيه، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسقط في يد الرجل، كلهم راضين. فالتفت إلى فاطمة، قال: يا فاطمة، أنت بنت محمد، أجيري بين الناس؟ قالت: إنما أنا امرأة. قال: فأمري ابنك، قولي نيابة عن ابنك يجير بين الناس، ما عنده حتى لو طفل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الأمر. فقالت: هو أقل من ذلك، أصلا بعد طفل ولا أحد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل. ثم ذهب إلى عثمان بن عفان من بني أمية، فذهب إلى عثمان قال: أنت منا، يعني من بني أمية، أقرب الناس إلينا، فأجر بين الناس. فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد راضي، الكل قاطع أن يجير بين الناس. فكر من كان يستطيع أن يأخذ منا رأي مشورة؟ فرجع إلى علي بن أبي طالب قال له: يا علي أشر عليك، قل لي رأيك ماذا أفعل؟ فقال: والله ما أجد لك شيء، ما أجد لك رأي، الأمر كبير، ما أجد لك إلا أنك أنت سيد مكة وسيد من سادات العرب، أنت قم وأجر بين الناس. فقال: أترى أن ذلك يغني عني؟ ترى ذلك ينفع؟ قال: لا. لا بس ما رأيت أنا هذا الموجود، هذا الحل، حل ما منه فائدة، هذا الموجود. فكر أبو سفيان، فكر، ما في حل ثاني فعلا. فذهب إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فوقف، قال: أنا أبو سفيان، أنا سيد مكة، قد أجرت بين الناس، ولا أرى، ويلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن أحدا يخبر جواري. كلام يا أحمد، ما أحد ينقبل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب، قال: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان، أنت اللي تقول ما أحد يخبر جواري، ما احنا قلنا، نحن لم نقل ذلك، ما قرر. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان إقرار أن نعم ما أحد يخبر جوارك، لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نخبر جوارك، بدون ما يقول له أعلمنا عليكم الحرب، كلمتين، أنت تقول ذلك، نحن لم نقله. فأسقط في يد أبو سفيان. رجع أبو سفيان إلى مكة، اجتمع مع سادة قريش، أخبرهم بما فعل، كل المحاولات، ثم كيف وقف وأجار بين الناس. فقالوا: والله ما زاد علي على أن لعب بعقلك. لعب براسه، أنت تجير المسلمين، ما يسمعوا لك كلمة، عدوهم كيف يطلعوا لك ويخضعوا لكلمتك؟ فعرفوا أن ليس لهم أمر. فبدأت قريش الآن تحاول أن تترصد الأخبار، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يغزوهم وإلا لم، فعلا ناوي يغزوهم وإلا المسألة ستنتهي بدون هذا الأمر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تجهز له جهازا، جهاز الحرب، عدة السفر. دخل أبو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز، تعد الطحين وتعد الزاد. فقال: يا عائشة، أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ هذا أول خبر عند عائشة، لأنه هي تعد. بعد إلى الآن ما نشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدر الأوامر للمسلمين أن يتجهز له. فقالت: نعم. قال: أين يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، قال لها: سأغزو مكة، لكن أمرها بكتم الخبر. الآن أبوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: أين يريد؟ فلم تجب. انظر كتم السر، في ناس ما يكتمون سر، وخاصة يقولون النساء لا يكتمن السر، لكن انظر إلى هذه المرأة الصالحة التي عرفت أن السر أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على هذا الأمر، قال: لا تخبري أحد. فحتى أنها لم تخبر أباها، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب إليه، مع ذلك ما أخبرته. فقال: لعله يريد الروم، على أساس ما انتهى إليها أمر مؤتة. فلم تجب. قال: هل يريد هوازن؟ فلم تجب. قال: لعله يريد قريشا، وهي ساكتة ما أجابت، في كل الأحوال ما أجابت. تنظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، كله نتعلمه من هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعد قليل وإبن النبي صلى الله عليه وسلم داخل، قال: يا رسول الله، أتتجهز للحرب؟ قال: نعم. قال: أفنتجهز معك؟ قال: نعم. تجهزوا. قال: أتريد الروم؟ قال: لا. قال: لعلك تريد هوازن؟ قال: لا. قال: أفتريد قريشا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، بيننا وبينهم عهد. قال: يا أبا بكر، قد نقضوا العقد، خانوا وبغوا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتجهز، وأمر كبار الصحابة، وأمر كل هؤلاء كبار الصحابة أن يكتموا الخبر. قالوا: لا تقولوا لأحد أين سنذهب، أمروا الناس بالتجهز. فبدأ الأمر، انتشر في مدينة، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل القبائل المسلمة المحيطة قريبة تجهزوا معي. فبدأ الناس يقبلون يتجهزون حتى امتلأت بهم المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينة، وبدأت الأعداء تتوالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أرسل على كل الطرق الرئيسية اللي خارجة من المدينة وضع حراس، قال اسمحوا للناس بدخول المدينة ولا تسمحوا لأحد أن يخرج من المدينة، ما في أحد يخرج. فالآن أحاط بالمدينة حتى يمنع الخبر أن يصل إلى قريش، فرصع كل الطرق. هنا الصحابة محتارين أين يريد أين يريد، فأرسلوا سعد بن مالك، وكان شاعر، ذكرنا قصته في يوم الهجرة، وما قال سعد بن مالك قال الشاعر، فهذا الشاعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينشد أبيات شعر من خلالها يسأله ما أين تريد أن تذهب، ما مقصدك في هذه الغزوة. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم ضحك ولم يجبه، فظل الناس محتارين. تجمع في المدينة وحواليها 7500 رجل، أكبر تجمع يحدث للمسلمين في هذه الفترة. سيد غطفان عيينة بن حصن كان أمر الإسلام ظهر بالنسبة إليه، وشعر أنه لو تأخر أكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم، فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت، فداء وأسلم عيينة بن حصن سيد غطفان، وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام غطفان، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في نفس الفترة وإلا بنو تميم، وفد منهم برئاسة الأقرع ابن حابس، أيضا سيد من سادات العرب، جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تميم، ومعه هذا الوفد من تميم، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لكن هؤلاء فقط السادة، ليس معهم جيش، فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث أمر، وهو أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، من الذين شهدوا معركة بدر، اسمه حافظ بن أبي بلتع، استأجر امرأة وأرسل معها كتاب إلى قريش، يخبر قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، يعني عسكرية، وأمرها أن تذهب بطريق غير مألوف، طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة أن تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة، وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى 2 من أصحابه، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، أمر بأن يأتوا بسرعة، فجاءوا، فقال انطلقا، هذا جبريل يحدثني، جاءني جبريل وأخبرني أن حاطب بن أبي بلتع قد أرسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني، بين لهم وين الطريق، طريق غير معروف، فأتوني بها بالمرأة وأتوني بالكتاب. فعلا انطلق الرجلان في السهمين، وفعلا استطاع أن يدرك المرأة في الطريق، جاء إليها، قالوا معك كتاب إلى قريش فأخرجيه، قالت ما معي، قالوا معك كتاب أخرجيه، فأنكرت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ما كذب، وما كذبنا، صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، فأخرج الكتاب وإلا فتشنا. فلما رأت الجد قالت أعرض، لتفتح لا طال عمرك، فأعرض عنها، فنزعت حجابها ونقضت شعرها داخل الكتاب، داخل شعرها ولا من شدة قصة، فأخرج الكتاب، فعاد بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، فجيء بحاطب بن أبي بلتع، فوراه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب، عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله، والله ما شككت يوم أنك رسول الله، أنا متأكد أنك رسول الله، والله ما نافحت، ولكن كلكم له أهل في مكة، وأنا عندي أهل في مكة ليس لهم أحد يحميهم، كلكم عند أهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون أهلكم اللي في مكة، أنا عندي نساء وعندي أطفال في مكة ليس معهم رجال، فأحببت أن يكون لي يد فضل على قريش فيحمون أولادي وأهلي الذين هناك. لكن تحمي أولادك وأهلك على حساب أن تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين، تنقذ أهلك على حساب المسلمين، تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه قد نافق، كان أهله يضحي بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لولا مكانة أهل بدر لأعدم هذا الصحابي للخيانة العسكرية التي فعل، لكن لأنه من أهل بدر من أهل الفضل والمكانة، إذا زل من أهل الفضل والمكانة زلت ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم ما ننسى حسناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، أن الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانة إذا أخطأ لا يعامل كغيره، زال عثراته، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في طريقه إلى خرج من المدينة في طريقه إلى مكة، ما صار مسافة بسيطة وإلا جيش قادم، فسأل عنهم وإلا هم بنو سليم جايين مسلمين 1000 فارس كلهم على الخيول، ما في واحد على بعير، ما في واحد ماشي، كلهم على الخيول، كلهم مدججين بالسلاح. فجاءوا مسلمين، جاءوا مسلمين، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. الجيش كله 7500 ما فيهم 1000 فارس، هؤلاء وحدهم جايين كلهم فرسان 1000 فارس. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فلما جاءوا وأسلموا، عيينة بن حصن الآن مضايق، الشرف ذهب لبني سليم، لو كان جاء بغطفان كان الشرف صار له، فبدأ يضحك عليهم، قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن الأهل القتال، ما يغني هؤلاء شيئا. فسيد بني سليم رد عليه قال إن شئت قاتلناكم. هيدين انت هذا مسلم هذا مسلم، لكن انظر بعد الإسلام ما استقرت النفوس، قلوب ما زالت مريضة. فبدأ السب بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ بذلك، جاء فنهاهم عن السب وأمر هؤلاء يسكتون. وعيينة بن حصن متضايق، كيف فعل هذا؟ بعد قليل وإلا قبيلة أخرى جاية، قبيلة أخرى، حتى صار الجيش 10,000، وهذا متضايق عيينة بن حصن، كيف إن الشرف يذهب لغيره؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما درينا عن أن تنوي تغزو، والله ما ندري، والله لو علمنا لجئنا، والله ما وصلنا الخبر إلا متأخر. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما صار خير، لكن ظل الرجل رايح عليه الشرف والمكانة متضايق، فصار وهو بهذه الصورة. ونرى أفعاله فيما بعد في هوازن. النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجيش مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة. المقدمة 200 فارس يسيرون أمامه، يرسل لهم الإرشادات أين يتحركون، ما حد يعرف حتى الآن إلا كبار الصحابة أين يريد. هذه المقدمة 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، قالوا يريد هوازن. مشى صار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من الطائف وبدأ يرسل العيون، فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين، وكانت ترسل العيون لرصد تحركات المسلمين. الفرسان بقيادة خالد بن الوليد رأوا رجل يتحرك من بعيد، خالد بن الوليد أرسل وراء من يمسك به، فعلا أمسكوه فأتوا به أسيرا، حقق معه خالد بن الوليد بنفسه. من أين الرجل؟ قال من بني غفار، هو من هوازن، قال من بني غفار. قال من أي بني غفار؟ قال ابن الوليد يعرف أفخاذ بني غفار كلها، من أي فخذ من بني غفار؟ فما عرف يجيب. قال من أي ديار بني غفار؟ قل لي في أي مكان ساكن في بني غفار؟ فما أجاب، فرفع خالد السيف. قال الآن اصدقني، عرفت كذبك الآن، اصدقني وإلا قتلتك. من أين الرجل؟ قال من هوازن. من الذي جاء بك هنا؟ شعف السيف في رأسه، قال أنا عين لهوازن، جاسوس لهوازن. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أمسكنا جاسوس لهوازن. فحقق معه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ما فعلت هوازن؟ قال قد أعدوا لقتالك. من حمسهم؟ قال مالك ابن عوف. هذا الاسم اسم مهم في معركة حنين، مالك ابن عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن تفاصيل هذا التجهيز، ما فعل سعد وهلال من سادة هوازن؟ قال ما أجابوا، ما ردوا عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه. فهنا زادت المسألة، الناس لما عرفوا أن في جاسوس من هوازن والنبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وحقق معه وسجنه، قالوا نعم خلاص يريد هوازن. المسألة صارت واضحة، لو ما كان يريد هوازن لا أطلق هذا الجاسوس مع أن أعطاه الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمية عليه على الناس أكثر حبس هذا الرجل. بعد ما صاروا مسافة تجاه هوازن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف نحو مكة فاحتار الناس، وين رأيك نحن عارفين. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش أخماس كما ذكرنا، وقسم الأخماس إلى القبائل داخل كل جهة، كل قبيلة مع بعضها، حتى يتميز الناس وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما كل واحد يشوف أنه مع قبيلته ما يفر، حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة، وأعاد تقسيم الجيش الآن مرة أخرى لما اقترب من مكة، فجعل المقدمة 1000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم المقدمة، وجعل أميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأقسام الأخرى بقيادة الزبير بن العوام وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن عبادة معه المهاجرين والأنصار، الزبير وأبو عبيدة وخالد كانوا يرأسون القبائل الأخرى، سعد بن عبادة هو الذي يرأس المهاجرين والأنصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها أي أخبار عن قدوم الجيش، 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة إلى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء، هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد أسلم واستقر الإسلام في قلبه ويريد الهجرة، وفعلا خرج للهجرة، مشى هالمسافة ولا المسلمين أمامه، فدخل وأسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. وكان آخر من هاجر، آخر مهاجر هو العباس، بعد العباس لم يهاجر أحد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. فآخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا الأمر. فالعباس بدأ يتفكر، يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش إلى نهاية الدهر، ما يبقى هم قريش أصلا عددهم قليل رغم أنهم سادة العرب، لكن عددهم قليل، والآن يدخل عليهم جيش بالقوة ينتهي أمر قريش. فكان بوده أن يطلب من قريش أن تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة. فكان خرج بالليل يبحث عن أحد ليرسل رسالة لأبي سفيان أن يستسلم، والله ما لك قوة. في هذه الفترة، في هذه الليلة، أبو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون، فقالوا يا أبا سفيان نحن نخشى الآن انقطعت الأخبار، وتعجبوا، العادة دائما في ناس يأتون من المدينة، الآن انقطعت الأخبار تماما من المدينة، فقالوا نخشى أنه ينوي غزونا، فاذهب إليه وفاوضه. الآن يفاوض على إيش؟ قالوا انظر شوف إذا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له مكة روح المدينة، وشوف إذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد أن يدخل علينا بالقوة، أما إن كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله. فإلى الآن مصرين على القتال. فأبو سفيان كلف الآن بهذه المهمة من سادة قريش. أبو سفيان يريد أن يوفر على نفسه السفر، ما يريد يسافر مرة ثانية للمدينة، فخرج في هذه الليلة ينتظر لعل أحد جاي من المدينة يسأل عن أخبار المدينة. فمشى في طريق المدينة حتى يرى إذا في أحد قادم، وإذ بالنيران في الخيمة مشعلين نار، جيش ضخم جدا أمامه، نيران مال على الأرض. فقال من هؤلاء؟ ما هذا الجيش؟ والله ما لي أحد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام، يعني فهو يتحدث مع حكيم بن حزام. بينما هم يتحدثان كان أيضا رجل ثالث خارج من مكة، هو بديل بن ورقاء سيد خزاعة، كان خارج يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكان ينتظر الجيش كل ليلة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا. فخارج ينتظر الجيش، هؤلاء خارجين ينتظرون أحد يأتي، هذا خارج ينتظر الجيش، العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن أحد يخبر مكة يطلب من مكة الاستسلام. فصار أول من التقى بديل بن ورقاء مع حكيم بن حزام وأبو سفيان، فبدأ الحديث بينهما. فأبو سفيان يسأل بديل قال من هؤلاء؟ قال ما أدري، أنكر حتى ما يستعدون. فبديل بن ورقاء يريد أن يعمي على أبي سفيان، قال لعلهم خزاعة قومي، لعلهم جماعتي، لأنه كان ساكن في مكة، خزاعة قادم مكة، ولعلهم خزاعة جاءوا حمستهم الحرب، الفعل التي فعلتوها حركتهم. فأبو سفيان ذكي لا يمشي على هذا الكلام، قال يا أبو دير خزاعة أقل من هؤلاء وأذل، خزاعة ليس لهم هذه الأعداد. فقال لعلهم هوازن، قال ليس هؤلاء هوازن، هوازن أيضا أقل من هؤلاء. بدأ يشير. بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتأمل سمعهم، فعرف صوت أبو سفيان، قال يا أبا سفيان، قال من أبو الفضل؟ ما وراءك؟ إيش الخبر؟ فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بالعرب، كل العرب جايين يقاتلونكم، فاستسلم، والله لئن دخل مكة عنوة لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش إلى سائر الدهر. وفعلا أبو سفيان لما رأى المنطقة ما نستطيع عليه، قال ما الرأي عندك ماذا نفعل؟ قال تعال معي، ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سلم له مكة، يدخل مكة بدون قتال ما يموت أحد. قال أنا أصلا رأسي مطلوب الآن وهذا جايين بالقوة، والله لأن رأوني يقتلوني، لأن انتهى السلح، انتهى الحديبية، جاي جيش، فخاف انه لو ذهب امسك اي واحد يقتله لان الصلح انتهى. قال انا اعطيك الامان تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المشهد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاردف وراءه ابا سفيان وصار نحو معسكر الاسلام يريد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاول ما جاء أبو سفيان ومعه العباس، كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله اتركوه. فبدأ يدخل داخل المعسكر، وفعلا وصل داخل المعسكر التفت انتبه إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبو سفيان رأس الكفر أسلمك الله بلا عهد ولا ذمة، ليس لك عهد وليس لك أمان، فأخرج السيف يقتله. فهنا العباس قال هو في ديوار يا عمر، قال هذا رأس الكفر ليس له ديوار، قال هو في دواري. الآن عمر يريد يقتله لكن في ديوار العباس، فقاموا أسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتفطن العباس فطن خايف ان عمر لو وصل الى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله امسكنا ابا سفيان فهل تأذن لنا بقتله؟ ولو فعل هذا يمكن يحصل على الابن. فخاف العباس فبدأ يسرع بالبغلة، هذا يركض وهذا بالبغل يسرع، وبدأ السباق نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر اولا قال يا رسول الله ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذمة. وابن عباس داخل ايضا فقال يا رسول الله قد اجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فك يا عمر. فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم ابو سفيان قال يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ فقال ابو سفيان والله ما ابرك وما اوصلك وما ارحمك، لو كان هناك اله غير الله لا اغنى عنا اليوم، لو في اله غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ فقال اما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت شاك انك رسول الله. فهنا نهره العباس قال يا ابا سفيان اسلم، فوالله لئن دخل قريش عنوه، لئن دخل مكه عنوه لهو ذل قريش سائر الدهر، وقد ظهر الاسلام وبان، الى الان انت متشكك؟ فابو سفيان اسلم لكن بلسانه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن ليس في قلبه، سنرى بعد قليل بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امر العباس قال بيته عندك الليله واتنا به في الصباح. فابو سفيان سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تعطي مكه الامان؟ فالعباس دخل قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطه شيء يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. فسر ابو سفيان قال ولكن يا رسول الله داري ما تكفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو امن. فقال وما يكفي المسجد؟ قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن. قال هذه واسعه. الان حضر تجول في مكة، يعني إذا دخلنا مكة أي واحد نراه في الشارع ليس له أمان. الأمان أين؟ إما في دار أبي سفيان أو في المسجد أو يغلق الإنسان عليه بابه، أما الذي يرى في الشوارع سيقتل. فأبو سفيان فرح بهذا، الآن يريد أن يخبر قريش، فتوجه نحو مكة. العباس معه، النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس أعطاه أوامر، فلحق أبو سفيان أدركه عند مدخل مكة ما بين جبلين، طريق إلى مكة يؤدي ما بين جبلين. لما وصل أبو سفيان إلى هذا المكان أبو العباس وراءه يلحقه، فقال له قف يا أبا سفيان. فالتفت وقال غدرا بني هاشم؟ غدرت بنا؟ قال لا، ولكن أريد أن أحدثك. قال لقطعت قلبي خوفني، كان قلت لي اصبر أريدك بحاجة، ايش هذا قف خوفني فيها؟ قال لا والله ما كنت اظن ان الخوف بس وصل بك الى هذه الدرجه. هذه قف ملات قلب خوف، فانظر درجه الخوف الذي وصل اليه. ما وراءك؟ قال ما ادري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وقفت عند هذا المكان عند مدخل الجبلين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش ان يتحرك باستعراض عسكري امام ابي سفيان. بدأت القبائل تمر، أول المقدمة خالد الوليد يرأسها، بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان. ما عرفهم أبو سفيان، قال من هؤلاء؟ من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بنو سليم. قال ماني وبني سليم؟ أنا ما بيني وبين بني سليم مشاكل، إيش اللي جابهم؟ وي قبائل أخرى، قبيلة تلو قبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم كل قبيله تمر لما تصل عند ابي سفيان يكبرون ثلاث مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقلب ابو سفيان انخلع، من هؤلاء من هؤلاء؟
هؤلاء خزاعة، هؤلاء كذا، هؤلاء. وقبائل العرب كنت جمعوا قبائل العرب علي من هؤلاء.
ثم كانت آخر مجموعة تمر وإذ هم أشد المقاتلين، مدججين بالسلاح لا يرى منهم إلا العيون، الكتيبة الخضراء المهاجرين والأنصار، يرأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم بنفسه في هذا الموقع. فقال يا عباس من هؤلاء؟ قال ما عرفتهم؟ والله ما عرفتم من هؤلاء. والله لما رأى تحركهم، طريقة انضباطهم وقدراتهم العسكرية التي تبدت في أثناء استعراضهم، شيء ما رأاه في كل القبائل. فقال من هؤلاء يا عباس؟ والله ما لأحد بهؤلاء طاقة، هؤلاء ما أحد يستطيع عليهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر باطلاق ابو سفيان. قال الان تخبر مكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرى كل الجيش باستعداداته، خاف ان ابو سفيان لو راح بدون ما يرى هذه الاستعدادات يتغير رايه ويصر على القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، يريد مكه تسلم بدون قتال. فلما استعرض له الجيش ابو سفيان عرف انه ما في فائده، انتهت المساله. فهنا دخل مكه فاجتمع اليه ساده مكه. ما وراءك؟ قال ورائي الجيش، ورائي الخميس، ورائي. بدا يعد لهم. فهند بنت عتبه زوجة ابو سفيان خافت وغضبت ان مكه تسلم للمسلمين. كيف تسلم مكه للمسلمين وهم الذين قتلوا اباها وقتلوا عمها وقتلوا اخاها؟ كيف تسلم؟ فكانت رافضه، فغضبت غضبا شديدا من زوجها ابو سفيان، وبدأ تحرمهم لا تسلموا، وهو يقول لا سلموا والله يقتلكم جميعا. فمن شدة غضبها قالت اقتلوا ابو سفيان، اقتلوا الحميس الدسم هذا الذي يحمسكم على الاستسلام، الدسم السمين اقتلوه. فقال بئس طليعة القوم، هذا بدل ما يشجعكم على القتال يشجعكم على الاستسلام. فقال لا تغرنكم هذه من انفسكم، انا اعرف، انا رأيت بني سليم، ورأيت خزاعة، ورأيت بدأ يعدلهم. قال ما جمع كل هؤلاء؟ قال وجاءكم بأصحابه فوالله ما لأحد بهم طاقة. قالوا من رأي؟ ما الحل عندك؟ قال سلموا. قالوا كيف؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا خبحك الله، ما تكفي دارك، كلنا ندخل دارك؟ ضحكوا عليه. فقال ومن دخل المسجد فهو آمن. قال وما يقتل المسجد يا أبا سفيان؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قالوا أما هذه فواسعة. فانطلقوا كل واحد رايح بيته يأخذ أهله وأولاده، يجمعهم اللي طالعين برا، يدخلون البيوت وتكون البيوت حتى لا يرون في الشوارع فيقتلون. فعزمت مكة على الاستسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش من أربع نواحي. قسم الجيش الآن تقسيم جديد للدخول. كان التقسيم الأول للقتال، لو أرادوا الخروج يقاتلهم الجيش مقمس، الآن دخول مكة ما يحتاج تقميص. فقسم الجيش إلى أربعة أرتال: خالد بن الوليد، الزبير بن العوام، أبو عبيدة، عامر بن الجراح. سعد بن عبادة صرخ لما تحرك نحو مكة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، اليوم ناوي نذبح. النبي صلى الله عليه وسلم صرخ الكلمة فقال كذب، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. عز قريشا أن تدخل في الإسلام. ثم أمر فأخذت الراية من سعد بن عبادة، عزل من القيادة. لكن حتى لا يتأثر سعد ولا يتأثر الأنصار بعزله، أعطى الراية لقيس ابن سعد بن عبادة، أخذها منه وأعطاها ابنه، فأبقى الشرف فيه حتى ما يتأثر. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع أصحابه. وفعلا تحرك الجيش من أربعة نواحي وتواعدوا عند الخيف، عند جبل هند. جبل هند قريب من مركز مكة وفي منطقة الخيف. هذا المكان الخيف لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الدهر، ما يستسلمون أبدا ولا يتصالحون أبدا، لابد أن يقتلوا محمد. فتعاهدوا وأقسموا الأيمان في الخيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه، فأمر كل الأرتال أن تجتمع مكان الوعد عند الخيف، وأمرهم قال لا تقتلوا أحدا، لا تقتلوا أحدا، لا تقاتلوا، لا نريد قتال، إلا 10 اقتلوهم أين وجدتموهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، هؤلاء 10 اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل بشدة عداوته وعداوة أبيه للإسلام، وهند بنت عتبة لشدة عداوتها للإسلام ولما فعلت بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي كان يكتب الوحي وارتد، وصفوان ابن أمية بن خلف لعداوته وعداوة أبيه للإسلام، ومقيس ابن صبابة، مقيس بن صبابة كان على الكفر، أخوه كان على الإسلام، فأخوه قتل خطأ يوم أحد، يوم أحد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة، أخو مقيس ابن صبابة قتله خطأ مع الفوضى التي صارت يوم أحد، قتل خطأ. فجاء مقيس ابن صبابة وأظهر الإسلام وطلب دية أخيه، فأعطيت له الدية لأنه قتل خطأ، فأخذ الدية، فبعد ما أخذ الدية ذهب إلى قاتل أخيه فقتله، فأخذ الدية وغدر، ثم ارتد ورجع إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10. تحرك الجيش بهذه الأوامر. أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على تل ينظر، يعني يرى الأخبار، ما كان يرى، فكان يسأل بنته ماذا ترين، فقالت أرى سوادا عظيما، قال هذا الجيش. بعد شوي قال ماذا ترين، قالت أرى سواد القسم، بدأ يتقسم السواد، قال هذه الأبتال، ماذا ترين، قال تحرك السواد، قال تحرك الآن انطلقوا، قال ينستعجل مثل بيتنا قبل ما يأتون. لكن لأنه كان شايب، كان كبير في السن جدا، شعره أبيض يقولون كالصوفة من بياضه، فكان بطيء الحركة، فما استطاع يصل بيته قبل لا يأتي الجيش، فأسروه، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير، جاءوا به إلى أبي بكر الصديق أولا، فأخذه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبي وجدوه أسيرا، قالوا وهو يريد الإسلام، كان أقنع أباه أن يسلم، فقال له يا أبا بكر أتعبتم الشيخ، لو قلت لنا لجئنا، إحنا نأتي، أنا آتي عشان يسلم على أبي. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بل أنت أولى أن يأتيك، فأسلم أبو قحافة رضي الله عنه. وهذا من عجائبه، أبو قحافة صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وحفيد أبو بكر صحابي، 4 أجيال كلهم من الصحابة، وليس هذا لأحد إلا لأبي بكر الصديق، ما في أحد له هذا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، 4 أجيال كلهم صحابة، هذا شرف الدهر. بعد ذلك بدأت الأبتال تتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أحد هذه الأبتال وهو مطقطق الرأس، نزل رأسه تنزيل شديد جدا حتى أن لحيته تصيب وسط الرحل من شدة إنزاله، موقف فيه عزة وكرامة وانتصار، لكن في هذا الموقف لابد من التواضع، ما هو الافتخار، يحتاج تواضع، فكان متواضع لله سبحانه وتعالى، وهو يقرأ في الطريق بصوت عالي والناس تسمع إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تحركت الأرتال. أول من وصل إلى الخيف الزبير، قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فسيطر على المنطقة ونشر قواته في هذه المنطقة ونصب خيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل. آخر الأرتال وصولا كان رتل خالد بن الوليد رضي الله عنه. سبب تأخره أنه في أثناء طريق دخوله إذ بمجموعة من فرسان مكة رفضت التسليم، أكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ومجموعة معهم، الحارث بن عبيد الله، الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، مجموعة من أبطال قريش رفضوا أن يسلموا، فجمعوا لهم جيش صغير، فكان في مواجهة جيش خالد، لكن جيش صغير ما يستطيع أن يقف أمام المسلمين. فخالد لما صاروا أمامهم وقف أمامهم، قال يا عكرمة هذا رسول الله وقد فتح الله له مكة، فأسلموا خيرا لكم، يدعوه إلى الإسلام. فأبى الإسلام ورفض، قال فادخل بيتك، ادخلوا بيوتكم، لكم الأمان، والله ما لمسكم. فرفض، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نقاتل، ما نريد قتالكم، فاعتزلوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق، دعونا نمر. فرفض، قال والله ما تدخلوا مكة إلا بالسيف. فهنا لما رأى قال ما هو قادر يتحرك وهذا جيش أمامه، فأمر بالتقدم، أمر بالتقدم جيش عكرمة صامد. فلما وصلوا إليهم بدأ القتال، بدأ القتال واشتد القتال بين الفريقين، فقتل من الكفار 23 رجلا. لما رأوا هذا تعرف القتل فيهم استحر، ولا هم قادرين يقتلوا أحد من المسلمين، فعندها فروا، وفر عكرمة بن أبي جهل خارج مكة، وفر صفوان بن أمية خارج مكة، وبدأ خالد وليد يتتبع هؤلاء الذين فروا، يرسلهم، يرسل الصحابة وراءهم. فعلي بن أبي طالب بالسيف يتبع اثنين من هؤلاء السادة الذين وقفوا في الطريق، الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. هؤلاء فارين أمام علي بن أبي طالب، عبد الله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه معه وراءهم بالسيف. وين يروحون؟ أقرب بيت إليهم كان بيت أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه. فاستعجلوا ودخلوا البيت، قالوا أجيرينا يا أم هانئ، فقالت قد أجرتكم. خرجت عند الباب ولا الفارس قادم مغطى بالحديد، ما عرفته، ما عرفت أخاها، فقالت قد أجرتهما، فكشفت خوذة فعرفته، قالت يا علي هم في جواري. قال يا أم هانئ قد قاتلونا، قالت هم في جواري. قال والله ما يخرجا من البيت حتى يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم إيش ناوي يعمل فيهم، هؤلاء الذين أبوا إلا القتال ماذا نفعل بهما، وهل يمضي جوار أم هانئ أم لا يمضي. فقالت أنا أذهب وأسأل بنفسي، فذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه، سألت عنه قالوا في الخيف، وصلت إلى الخيف، فإذا هو في الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليريد أن يصلي صلاة الفتح، فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم، وكان التي تستره فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معه في الجيش، فاستأذنت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها من وراء الستار، فقالت يا رسول الله، وكانت على الإسلام أم هانئ، قد أجرت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فعفي عن هذين الرجلين بجوار هذه المرأة. وانظر إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الإسلام للمرأة، رجلين معاندين من سادة الكفر وأبوا التسليم وقاتلوا المسلمين، وتستطيع امرأة أن تحميهما. فانظر المكانة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنساء. تمت السيطرة على مكة، ما في أي قوات الآن تقاتل. وصل خالد بن الوليد والرتل الذي معه إلى الخيف، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألست قد أمرتك بألا تقاتل؟ قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناه، وقفوا في طريقنا. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ما فعل به. أكرم فر، صفوان بن أمية فر،
حضار ابن الأسود واحد من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ما استطاع يفر، فأدركه الزبير بن العوام قام يتبعه وهذا يجري يهرب حتى وصل إلى الكعبة والزبير وراءه، فتعلق بأستار الكعبة مسك بثياب الكعبة فضربه الزبير فقتله على أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اختفى داخل مكة، هند بنت عتبة اختفت، فهؤلاء العشرة بعضهم قتل وبعضهم اختفى بعضهم طر. اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر بهذه الصورة جمع المسلمين وتوجه الآن نحو الكعبة وأمر بالتكبير، أخذ هو يكبر والمسلمون يكبرون معه، 10,000 مقاتل الآن متوجهين نحو الكعبة، بعض قريش ينظرون من بيوتهم وبعضهم تجرأ وخرج، تابوا الآن تمت السيطرة فخرجوا، ومن بينهم بعض سادة مكة لما عرفوا أن في أمان خرجوا وجلسوا ينظرون إلى هذا المنظر. من بين الذين خرجوا ينظرون المنظر الحارث ابن هشام الذي أجارته أم هانئ وأبو سفيان ومجموعة معهم، هؤلاء خرجوا ينظرون إلى هذا المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف وهو راكب على بعير، يطوف على البيت، طبعا يطوف على بعير حتى يراه الناس فيقتدون به، ينظرون إليه فيقتدون به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت الله وهو يكبر ويقرأ سورة الفتح في الطواف يسمع الكفار إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود كان معه عصا صغيرة، فكان يلمس بالعصا الحجر الأسود ثم يقبل طرف العصا، سنة تقبيل الحجر الأسود. ثم إنه بعد الطواف ذهب إلى بئر زمزم وأراد أن يشرب من بئر زمزم، وقال لولا أني أخشى أن تنازعكم الناس عليه لأخذت الدلو بنفسي، لولا أنه أخشى أن السقاية تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي، لو سقى بنفسي صلى الله عليه وسلم لصارت سنة، كل الناس يريدون أن يسقوا بأنفسهم تصير سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، قال أين العباس، أين العباس، عباس هو الذي يتولى السقاية، فقال له اسق لنا يا عباس، فسقى. ثم إن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش به بيت خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال وهل ترك لنا عقيل بيتا، عقيل ابن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت أحد وظل البيت مهجور وظلت المسألة فترة سنين، فالرجل تصرف في البيت باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ثمنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت باع وباع واحد من أهلي، عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت، فما أقدر أروح للذي اشتراه وتقول له أقول له والله رجع لي بيتي، هذا واحد من أهلي باع، فهل ترك لنا عقيل بيتا؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة مقيم في الخيمة في الخير، ما كان عنده بيت يسكن فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج قريش، أمر بإخراج قريش، قال نادوا لي قريش، فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام. ثم إنه صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم أمور، فألغى أمور الجاهلية، ألغى الشرك وألغى سفك الدماء، وحرم في هذا الموطن حرم الربا، حرم الربا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموطن أيضا قال كل أمر الجاهلية، كل أمور الجاهلية تحت قدمي، الآن سيطرة كاملة الإسلام، الإسلام وأحكام الإسلام هي التي تسود وليست أحكام الجاهلية، كل أمر الجاهلية تحت قدمي إلا السقاية والرفادة، يعني العناية ببيت الله الحرام وخدمة الحجيج، هذا يقر. التفاخر والشرف في هذا الأمر محفوظ لأنه أمر عظيم أمر كريم. أما أمور الجاهلية والتفاخر بها فكلها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كلمته المشهورة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كل مكة عفى عنها صلى الله عليه وسلم. الآن جالسين حول مكة، حدثت بعض الأحداث أثناء تواجدهم حول مكة. الآن اطمئنان كامل، جيش موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود يسير بين الناس، هذا يسأله وهذا يسلم عليه، الآن خلاص سيطرة كاملة للإسلام. أثناء هذا جاء رجل اسمه فضالة مخبئ خنجر جاي ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقترب هكذا بهدوء، يتسلل بهدوء حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه قال: ما تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الله وأستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه يعرف، قال له: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة، قال: استغفر الله يا فضالة. فاستغفر فنزع يده. فقال فضالة: والله ما كان أحد أبغض إلي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع يده، فما نزعها إلا وهو أحب الناس إلي. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الآن الناس جالسة، اللي يصلي واللي يطوف واللي مجتمع حول الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول بين الناس. أبو سفيان جالس يتفكر الآن ماذا يفعل؟ سقطت مكة، كيف يستطيع الآن أن يجمع مكة، يجمع قريش، ويستطيع أن يلجأ إلى بعض العرب يساعدونه؟ قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين مرة أخرى، وجالس مهموم يفكر ويحسب حساباته كيف سيفعل هذه المسألة. ما شعر إلا يد على ظهره، ما أحس هو بهالتفكير بهالاهتمام إلا إيد على ظهره. فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه قال: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان، إذا تجمع لي جيش يخزيك الله. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. شلون عرف إيش أنا قاعد أفكر؟ فوقع في نفسي أنه رسول الله استحق. ثم أن أسيد عتاب ابن أسيد وأبو سفيان والحارث ابن هشام، ثلاثة من سادة قريش، جالسين يتأملون يشوفون هذا المنظر، سيطرة المسلمين على مكة. فجاء وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن. فصعد بلال وأخذ يؤذن، وتاب ابن أسيد قال: قد أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. الحارث بن هشام قال: قد أكرم الله هشام إذا لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. الآن أبو سفيان ساكت بعد اللي حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فقال: والله ما أقول شيئا، والله لو قلت شيئا لحدثته به هذه الحصى. بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، قال: يا عتاب، أكرم الله أسيدا إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث، أكرم الله هشام إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا أبا سفيان، لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. فعندها استقر الإسلام في قلب أبي سفيان. يقول: عندها استقر الإسلام في قلب، عرفت أنه رسول، ما في شيء يغيب عنه، فاستقر الإسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير، والناس الآن متجمعين، فأمرهم بالابتعاد عن الكعبة. جمع الناس ينظرون ماذا سيفعل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطوف وحده حول الكعبة، ومعه هذه العصا بيده، وبدأ 360 صنم حول الكعبة الآن ما زالت قائمة. فبدأ بصوت عالي ينادي: قل جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى أحد الأصنام يقولون فقبل أن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا لمسه أشار إليه بوجهه سقط على ظهره قبل أن يلمسه. والناس تنظر إلى آلهتها هكذا تسقط تتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يبدئ الباطل ولا يعيد. ومر عليهم صنم صنم آلهة تعبد مئات السنين الآن تسقط صنم تلو صنم. يقولون العجب أنه الصنم إذا سقط تفتت إلى حجار صغيرة لا يبقى منه شيء، ما يبقى والله حجار كبيرة ويتفتت إلى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام إلا هبل، تركه آخر واحد أكبر الأصنام وأعظم الأصنام وسيد آلهتهم، وكان ضخما مثبتا بالسلاسل مثبت بالأرض بالحديد ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووقز هبل في عينيه، يضرب هبل في عينيه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ الهبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه حديد مثبت وبدأ يتزلزل، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط. فمن ضخامته تكسر إلى حجار كبيرة ليست حجار صغيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا إليه فكسروه بأيديهم، كسرت الأصنام بأيدي من كان يعبدها. وقريش تنظر إلى آلهتها تكسر هكذا، فوقع الإسلام في قلوبهم. من يعبدون الآن؟ من يعبدون؟ آلهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى أمر الأصنام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة فأرسل إلى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان ذكرنا أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فكان على الإسلام، فقال يا عثمان ائتني بالمفتاح من بني شيبة. بني شيبة بني عبد الدار آل عثمان بن طلحة كان عندهم المفتاح، ما يدخل الكعبة أحد إلا بإذنهم. فذهب عثمان بن طلحة، كان المفتاح عند أمه، فذهب إلى أمه وطلب منها المفتاح. قالت يا عثمان ما تذكر الأمر الذي كان بينك وبين محمد قبل أن تسلم؟ عثمان يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان أن يدخله الكعبة، وعثمان كان على الكفر، قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان أدخلني الكعبة، قال والله ما تدخلها أبدا. قال يا عثمان أدخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء يخرج من إيدك وصير في إيدي. قال والله لئن صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الأرض خير لي من ظاهرها، يعني الموت خير لي من أن أرى ذلك اليوم. لكنه سبحان الله أسلم. فالآن تذكر أمه بهذا الحادث، قل لا أخاف أعطيك المفتاح تعطيه لمحمد، محمد ذكر لك أنه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء. قال وإن كان هذا رسول الله ولا بد من إطاعة أمره، أعطيني المفتاح. فأخذت المفتاح ووضعته في ثيابها، قالت والله ما أعطيك المفتاح، هذا شرفك وشرف آبائك شرف بني عبد الدار ما أعطيك إياه. وهو يحاول يقنع فيها أعطيني المفتاح، تأخرت على الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر. فتأخر فعلا عثمان وهي رافضة تعطيه المفتاح، فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر قال ائتياني بالمفتاح. فذهب إلى دار أم طلحة أم عثمان. فعمر رضي الله عنه ضرب الباب ضربة قوية، يا عثمان أين المفتاح؟ تأخرت على رسول الله. فارتجفت أم عثمان فطلعت المفتاح قالت لا أعطيك إياه خير من أن يأخذه بالقوة. فأخذ العثمان المفتاح وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح، فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عثمان متذكر ذلك الموقف والناس مشهور بينها هذا الموقف. فجاء العباس بن عبد المطلب مسرع قال يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة ومفتاح الكعبة. هو بيده السقاية والرفادة الآن معها مفتاح الكعبة يجتمع له الشرف. فطلب العباس الآن المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء خذوها بني عبد الدار، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذ هذا المفتاح منكم إلا ظالم. والمفتاح إلى اليوم في بني شيبة، إلى هذا اليوم المفتاح في بني شيبة هم الذين يفتحون الكعبة للناس، ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل أحد الكعبة إلا بإذن بني شيبة، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، فتح الباب بالمفتاح، وقبل أن يدخل أمر عمر بن الخطاب أن يدخل، قال يا عمر أزل الصور التي في داخل الكعبة. راسمين صور داخل الكعبة، من الصور كانوا راسمين صورة مريم عليها السلام، فأمر بمسحها، مسح كل الصور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صورة رسمها لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام باليانصيب، يلعبون باليانصيب، فمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح قال لمسحكم دخل، فإذا في آثار، ما زالت آثار الصور موجودة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ما زالت بقايا الصورة موجودة، فقال قاتلهم الله، فعلوا بشيخنا هذا لإبراهيم عليه السلام، والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمسح ما بقي من هذه الصورة، يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل الكعبة، وكان ما كان معه في هذا الموطن الشريف، في هذا المقام العجيب، ما كان معه في هذا الموطن إلا بلال، ما أدخل معه إلا بلال رضي الله عنه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج، ففورا اول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان حريص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسال بلال قال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى في هذا الموطن. الكعبه كان في داخلها سته اعمده تحمل السقف داخل الكعبه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين الى يمينه وعمود الى يساره وثلاثه اعمده الى ظهره في ذلك الموطن. صلى، قال له هنا صلى، يقول عبد الله بن عمر ونسيت ان اساله كم صلى. فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن. اقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 19 يوم في داخل مكه، خلالها اخذ البيعه من الذين اسلموا المسلمين البلد، وبدا ياخذ البيعه من النساء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، كان ياخذ البيعه منهم بالشفاف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ياخذ البيعه، النساء قريش اللواتي اسلمنا حديثا جئنا ليسلم، من بين هؤلاء هند بنت عتبه جاءت متنقبه مغطيه نفسها فما تعرف وتريد تسلم فتاخذ الامان، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند يا رسول الله لو كان هؤلاء آلهة، هذه الآلهة اللي اتكسرت لو كانت آلهة لأغنت عنا اليوم شيئا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، قال أهند؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعاف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، فكان النساء الأحرار ما يفعلنه إلا الجواري الإماء، هم اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني ولا يعرف الزنا بالأحرار إلا نادرا. فتعجبت كيف يأخذ منهن البيعة على أمر لا يفعلنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق. ما تقتلن أولادكن خشية الفقر، قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بدر.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
كل ما اتكلم كل ما ردت عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء. في خلال إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح، جاء به عثمان كان مختفي وكان ابن خالف عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل إلى عثمان قال أنا موجود في هذا المكان. فجاءه عثمان قال له ما الحل ما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمك والله لو يجدونك على أستار الكعبة يقتلونك. قال الرأي، قال الرأي عندي أن تسلم، ما لك حل إلا أن تسلم. قال أسلم ما عندي بالة بس أنجو. قال تلثم، فتلثم فأخذه عثمان معه، طبعا واحد مع عثمان ما أحد يلمسه، حتى وصل به إلى خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من الصحابة. واحد من الصحابة من الأنصار من أهل القتيل الذي قتله مقيس بن صبابة، وكان يريد أن ينتقم من هؤلاء. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا الرجل قد نذر، قال والله لا أقتلنه ولو وجدته متعلق بأستار الكعبة، نذر علي النذر أن أقتل هذا الرجل ولو عند أستار الكعبة. هذا الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فجاء عثمان وقال يا رسول الله معي عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء ليسلم فبايعه يا رسول الله. الآن رجل مهدور الدم يريد أن ينقض رأسه بأن يسلم وجاء يبايع، فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض يده وسكت صلى الله عليه وسلم. والناس تنتظر هذا مد إيده، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مد إيده، وظلت فترة صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته على الإسلام. رجل أسلم وكتب الوحي وارتد وبدع يقول أن القرآن مشوه، أنا الذي شوهته، أي ذنب أعظم من هذا أن يكذب على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبايع. هنا تدخل عثمان مرة قال يا رسول الله بايعه على الإسلام، فمد عبد الله بن سعد بن أبي السرح يده مرة ثانية فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة ثانية. الناس تنظر أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، واحد يأتي ليسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه، فقبض يده وظل الصمت، الناس ساكتة ما هي عارفة إيش حيصير. فالمرة الثالثة تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد أسلم خلاص يريد يسلم، فمد عبد الله بن سعد يده مرة ثالثة فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فترة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الإسلام فأمن وخرج من الخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال أليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام إليه فقتله؟ ثم التفت إلى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته إلا وفاء بنذرك، أنت ناذر تقتله وأمامك وليس له بيعة ورأيتني أمتنع عن بيعته ما تقوم تقتله؟ ما دري والله يا رسول الله لو أشرت إلي بعينيك لقتلته، بس إشارة بعينك أقتله. فقال لا، ما كان لنبي أن يقتل بخائنة الأعين، ما يقتل إلا بأمر صريح. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن أبي السرح. عكرمة بن أبي جهل في هذه الفترة كان قد هرب من مكة كلها، ذهب إلى جدة وأراد أن الآن الجزيرة سيطرت الإسلام، فأراد أن يهرب من جدة، ركب سفينة وفر. في هذه الفترة زوجة عكرمة أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا عكرمة إذا جئتك بعكرمة، قالت يا رسول الله إذا جئتك بعكرمة مسلما تعطيه الأمان؟ قال نعم، إذا عكرمة يأتي مسلم أعطيه الأمان. قالت يا رسول الله أنا أأتيك به. فخرجت إلى عكرمة تسأل عن أخبار، عرفت أنه راح جدة، راحت إليه تبعته إلى جدة، سألت عن أخبار عرفت أنه ركب البحر. في هذه الفترة البحر هائج والذين في السفينة رأوا الموت وأخذوا يدعون، كلهم كفار اللي في السفينة، فأخذوا يدعون. تأمل عكرمة فإذا كل اللي في السفينة لا يدعون إلا الله، ما يدعون الأصنام. وهذا شأن عجيب نحن رأيناه لما كنا في أمريكا في أوقات المصائب اللي تصيب الكفار. ما يقولون يا عيسى لما تصيبه مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان، ما يقولون يا عيسى، يقولون يا الله. فالإنسان في وقت الكارثة لا يذكر إلا الله. عكرمة التفت كلهم هذول يعبدون الأصنام، ما يذكرون صنم من الأصنام، كلهم ما يذكرون إلا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر. فوقع الإسلام في قلبه، قال هدأت العصفقة رجعوني، أرجعوه إلى جدة وجد زوجته. ما وراءت؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمان إذا جئت مسلم. قال أنا والله الإسلام دخل قلبي، خاصة بعد ما عرف أن الآلهة كلها تكسرت. فجاء فأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما، ابن فرعون هذه الأمة يسلم. فهكذا دخل أكرم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى الأمان لصفوان بن أمية، ابن أمية بن خلف. أيضا جاءت زوجته لما شافت أكرمة تعطي الأمان، جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الأمان لصفوان؟ قال نعم إن جاء مسلما. قالت وإذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد، إذا ما أسلم هل تعطيه الأمان؟ قال أعطيه الأمان 4 أشهر، أعطيه مهلة 4 أشهر يفكر في الإسلام. قالت نعم. أعطني علامة، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وأعطاها لزوجة صفوان، قال هذه أماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته، قالت يعطيك الأمان 4 أشهر أو يدخل في الإسلام الآن. قال لا، لا أريد الإسلام لكن أخذ الأمان. فدخل مكة مشركا بأمان النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، ثم إنه أسلم قبل نائب 4 أشهر. فهكذا دخل سادة قريش، دخلوا في الإسلام، وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم، خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، كان يصلي قصر 19 يوم، وما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي أقام، يعني نزل، ما هو إقامة دائمة، إقامة مؤقتة. فمن السنة في شأنه أن يقصر ولا يجمع، وإن كان الجمع بالنسبة إليه رخصة يجوز له أن يأخذ. في نهاية 19 يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، أن هوازن كان كما ذكرنا في الطريق عرف أنها تعد العدة لقتال المسلمين، فلا بد من تأديب هوازن. المعركة مع هوازن هي معركة حنين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.